أما بعد أيها الأفاضل، يقول السائل، وهذه بعض الأسئلة قليلة من الدرس السابق: تعودت كلما ذكر عندي وذكر جماعة من الأحزاب المعاصرة أن أدعو عليهم باللعنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فالإنسان ينزه ألفاظه من اللعن ومن السب، إنما الحق عليه قوة، ويكفي عرض الحق وبيانه وتحبيب الناس إلى الحق بحسن الخلق. يقول: ما حكم كثرة المزاح؟ المزاح بالكذب محرم وفيه وعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وأما إذا كان بحق، فالعلماء يقولون: المزاح في الكلام كالملح في الطعام، المزاح في الكلام كالملح في الطعام، لا يكثر الإنسان منه. ولذلك كثرة المزاح تؤدي إلى كثرة الضحك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، ولا فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال أخونا: قلتم أن الحق يؤخذ ممن جاء به، فهل يؤخذ العلم من أهل البدع أو المجاهيل؟ هذا فرق أيها الأفاضل بين أخذ العلم وبين قبول الحق، افهموا الفرق بين الأمرين. قبول الحق ممن جاء به شيء، وأخذ العلم من أهل الأهواء والبدع والانحراف شيء آخر. الحق يؤخذ ممن جاء به، فلو جاء أحد بفائدة أو ناظر أحد أحدا من الأهواء ثم جاء آخر بحق، عليه أن يقبله. وذا قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقوال الجهمية وغيرهم من الأهواء والبدع، قال: فإنا نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلها إلا من حق تضمنه قالة كل فرقة منهم، فنحن به قائلون وإليه منقادون وله ذاهبون. فالحق يقبل ممن جاء به، أما أخذ العلم فذاك شأن آخر ومسألة أخرى. يقول: هل السعي لتطوير النفس من الدراسات العليا والجد والاجتهاد والمثابرة لحصول المناصب العليا، هل هذا يعد مذموما إذا كان تفاخرا واستعلاء على الناس؟ فنعم. أما إن كان لنفع الناس ورفعة البلد وخدمته مع التواضع، فبإذن الله يكون صاحبه بهذه النية مأجورا. يقول: إن ارتد شخص عن الإسلام ثم تاب ورجع، فهل يحبط عمله السابق؟ من رجع للإسلام ثبت له ما كان قد عمله. الراجح من أقوال العلماء أن من عاد إلى الإسلام، يعني أسلم ثم حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام، هل عليه حجة أخرى؟ الراجح من أقوال العلماء أنه ما عمل من حسنات تبقى له، والله تعالى أعلم. ذكر أحد أخوة طلاب العلم، قال: سمعت منه أن العجب شرك أصغر، العجب من جهة لا شك أنه شرك أصغر، لأن العجب يحبط العمل كما يحبطه الرياء، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ: ما تعرف العجب؟ العجب أن يعجب الإنسان بما عنده من علم أو زينة في هيئته أو في حلته، فيترفع بنفسه لإعجابه بها عن غيره. هذا هو العجب. نرجع لحديثنا قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الكبر والإعجاب. وصلنا للحديث 19 بعد 600. قال: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه، وقد تقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. هذا الحديث تقدم، والشاهد منه ما ذكره الإمام رحمه الله لهذا الباب: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. فيه أن التكبر من صفات أهل النار، وأن المتكبر من أهل النار، وأن من خلى من ذلك من هذه الأوصاف هو أوصاف ضعفة المسلمين ومن لهم الجنة كما في أول الحديث. قال: ألا أخبركم؟ إيراد الكلام على صيغة الاستفهام من أجل الانتباه، ليقول قائل في نفسه: نعم بلى، فتتشوق نفسه لما سيأتي من خبر. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ أي أوصاف أهل النار. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال النووي: وفي رواية: كل جواظ زنيم متكبرا. قال: أما العتل بضم العين والتاء فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل الجافي الفظ الغليظ. وأما الجواظ قال فهو الجموع المنوع، وقيل كثير اللحم المختال في مشيته، وقيل القصير البطيل، وقيل الفاخر بالخاء. وأما الزنيم فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاه. وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس. والحديث مضى شرحه مفصلا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه التحذير من التكبر، وأن المتكبرين من أهل النار، وفيه فضل ضعفاء المسلمين ومساكينهم. وهذا الحديث مضى في أول الكتاب، هذا الحديث مضى أيضا في أول الكتاب. في رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني النار تفتخر على الجنة بأن في الناس هكذا أوصافهم شديدة، وقالت: الجنة مالي لا يدخلوني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. أنا أريد أيضا ناس كبار، هكذا كان الحال يقول. قال الله تبارك وتعالى: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلق أحدا، وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، يعني الجنة مع كثرة ما يدخلها لا تمتلئ، الجنة مع كثرة من يدخلها لا تمتلئ، حتى ينشئ الله لها نشأا ويخلقهم خلقا لها. وأما النار كذلك، حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي يكفيني يكفيني. وقوله احتجت الجنة والنار، في اللفظ الآخر تحاجت الجنة والنار، أي تجادلتا وتخاصمتا وأقامت كل واحدة منهما حجتها على الأخرى، وهذا فيه جواز المناظرة وأنها مشروعة لإظهار الحق. وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ولا يفنيان أبدا، لأن الذي يتحاج مع صاحبه موجود ومعدوم موجود. قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، والذي أعد هو معدود موجود. وقال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فهي موجودة ودخلوها وقد مضوا. وأما الأحاديث من هذا الحديث ومن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، ولما خلق النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، وعند البخاري اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفيه أيضا إذا مات أحدكم فإن يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفي الصحيحين في حديث الإسراء ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، فهي موجودة وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبتت نابدة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت ينشئهما الله يوم القيامة. وأما عدم الفناء، فأما الجنة فقال ابن أبي العز رحمه الله فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، منها قول ربنا عطاء غير مجذوذ، ومنها أكلها دائم وظلها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب وما هم منها بمخرجين، وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، الحديث عند مسلم. ولم يقل بالفناء إلا الجهمية. وأما النار فالصحيح المقطوع به عند أهل السنة أنها لا تفنى أيضا، قال الله إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال لهم عذاب مقيم وما هم منها بمخرجين. وجاء في الحديث الصحيح في ذبح الموت يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. والأحاديث في هذا كثيرة. فقالت النار، فيه أن الجنة والنار يتكلمان، والراجح أن هذا الكلام بلسان المقال، الراجح أن هذا الكلام بلسان المقال. وقالت الجنة، هنا قالت النار في الجبارون والمتكبرون، فيه أن التجبر والتكبر من أسباب دخول النار ومن صفات أهل النار. وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، في ضعفاء الناس ومساكينهم، وهذا فيه أوصاف من أوصاف أهل الجنة. فقضى الله بينهما، أي حكم سبحانه بينهما، وبين سبب اختصاص كل منهما بما فيه. قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله، فالجنة دار رحمة الله وليس الصفة. إنك رحمتي، أي الله عز وجل أنشأها برحمته، فالجنة دار رحمته. قال الطيبي سماها رحمة لأن بها تظهر رحمة الله، كما قال أرحم بك من أشاء، وإلا فرحمة الله من صفاته التي لم يزل بها موصوفا. فالرحمة هنا مخلوق، لأن الجنة مخلوقة، وصفات الله تعالى وصف قائم بذاته غير مخلوق، فالجنة خلقها الله برحمته ليرحم بها من يشاء، فكانت رحمته. وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، أي دار عذابه جل في علاه، يعذب بها من يشاء ممن استحق العذاب، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولكليكما ملؤها، أي تكفل الله عز وجل بملء كل واحدة منهما. وقد مضى بقية الحديث في موطنه، ارجعوا إليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. في رواية عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ما معنى بطرا؟ كبرا وخيلاء. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فيه عقوبة المتكبر، وأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، وفيه تحريم جر الثوب تكبرا، وأنه من الكبائر للوعيد الوارد فيه، فيه تحريم جر الثوب تكبرا وأنه من الكبائر وأنه من صفات المتكبرين. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن من يجر إزاره أو ثوبه خيلاء قال أو لو يجره بطرا لم يلحق الوعيد المذكور فيه والخيلاء الاختيال، وهو التكبر والتبختر والزهو، وكل ذلك أشر وبطر وازدراء على الناس واحتقار لهم، والله لا يحب كل مختال فخور ولا يحب المستكبرين. قال: قد ذكرنا في التمهيد حديث ابن عمر أنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، فهو في القميص، يعني ما تحت الكعبين من القميص وهو في النار، وكما قال في الإزار عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول فضول الثياب في النار. قال: وسئل سالم بن عبد الله عما جاء في إسبال الإزار، ذلك في الإزار خاصة، فقال: بل هو في القميص والإزار والرداء والعمامة. قال: وعن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين ففي النار من الثياب، قال: يقول وسئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين ففي النار من الثياب ذلك، فقال: وما ذنب الثياب، بل هو من القدمين، يعني تعذب القدمان. وقال أبو عمر: قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار. قال: وأجمع العلماء على أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء. وقال القرطبي: والثوب يعم الإزار والرداء والقميص، فلا يجوز جر شيء منها، والبطر الأشر. قال ويجر معه الكبر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحد الأحسن والجائز في الإزار الذي لا يجوز تعديه، فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك في النار. وقال النووي: والخيلاء الكبر. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، يعني من جر إزاره. لماذا ذكر الإزار؟ قال لأنه عامة لباسهم. وحكم غيره من القميص، والقميص الثوب هذا نلبسه الآن، وغيره حكمه، قلت وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن والله أعلم. قال ابن حجر: ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه. قال: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. يعني الشأن ليس في اللباس، إنما الشأن في التكبر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه عن العباءة أو إزاره عن الكعب، لا بد أن يكون من الكعب فما فوق، فمن نزل عن الكعب فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله. قال: لأنه إن نزل كبرا وخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وإن كان نزل لغير ذلك فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. قال: فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطرا وخيلاء فالعقوبة أعظم، وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. قال: فإذا قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان إلى الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا، وما بين ذلك كله من السنة والله أعلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإزبال الإزار، فإن إزبال الإزار من المخيلة. وقد ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما قال عن قزعة: قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان. رأى على ابن عمر ثياب خشن، ثوب خشن، فقال: إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أرني. فلمسه وقال: حرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. ابن عمر يسأل الرجل: هل هذا الثوب من حرير؟ لما رأى نعومته قال: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. قال الذهبي معلقا: قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين، ولو كان من غير ذهب ولا حرير. هذا الشأن. قال: فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية، نوع من الثياب، الصوف بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر. قال: فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال: ما في خيلاء ولا فخر. قال: وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه. قال: وكذلك ترى الفقيه المترف، يقول الذهبي: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له يعني لماذا تفصل ثوبك خاصة مثل الرداء وكذا تحت الكعبين، فصلته كذلك وأنت فقيه؟ يقول وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، قيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يقول إنما قال هذا في من جر إزاره خيلا وأنا لا أفعل خيلا. قال فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء، فقلنا يقول الذهبي أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، يعني أبو بكر في البداية لا يكون يرخي ثوبه بل كان يشد فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي لنحافة جسمه رضي الله عنه أرضاه، فأبو بكر لم يتعمد يفصل ثوبه تحت الكعب. قال وقد قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. قال ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة يعني للعمامة، وكل هذا من خيلاء كامل في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة. قال فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه، فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كلام الذهبي هنا يقول عن الفقيه الذي يفصل ثوبه تحت الإزار ثم لما ينهى عن ذلك ويخبر بحديث الرسول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ثم يقول أنا لا أفعله خيلاء ويسترخص لنفسه، يقول هنا قال ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء. مستقل عام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حكم مستقل، ومن جر ثوبه خيلاء ففي النار أو لا ينظر الله إليه، هذا حكم آخر مستقل عقوبته تختلف. فأول عقوبته ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذه عقوبة تختلف، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء هذه عقوبته تختلف. فإن كان لم يكن خيلاء وأسفل الكعب دخل في الحديث الأول، وإن كان خيلاء دخل في الحديث الثاني. قال الذهبي قال ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، هذا خطأ من التلبيس في الدين، هذا عقوبته تختلف وهذا عقوبته تختلف، هذا فيه وعيد شديد بأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وذاك يعاقب بعقوبة أخرى. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. قال العائل الفقير. هذا الحديث فيه غلظ عقوبة من يستكبر، وقد انتفت عنه أسباب التكبر، وأن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، فهذه عقوبة أغلظ. وفيه أن المعصية ممن انتفت عنه الدواعي أعظم وأكبر جرما، المعصية ممن انتفت عنه دواعي المعصية بحيث نفسه لا تدعوه إليها وعقله قد اكتمل، ثم يأتي هذا العقوبة في حقه أشد ممن دونه. قال النووي وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور، لماذا خص هؤلاء الثلاثة؟ قال: فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، يعني لا يعذر أحد بالتكبر أو بالكذب أو بالزنا، لا يعذر أحد، ولكن هؤلاء خصوا حين ضعفت عنهم الدواعي ولم يكونوا محتاجين لذلك. قال: لكن لما لم يكن لهذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها، فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته، يعني كبير السن، بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعي، يعني هو الحلال قد عجز عنه وعنده ثم يذهب يزني. قال: والاستخفاف، يقول: وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعي، لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا. قال: ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام الملك، يقول: لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبقى فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى. قال: ثلاثة، المراد بالثلاثة هنا ثلاثة أصناف، وليس المراد ثلاثة رجال، بل قد يكون آلاف من الناس، لكن المراد ثلاثة أصناف. وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة إنما المراد بها الأصناف لا الأفراد. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، فيه إثبات الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق به جل في علاه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، كلامه يليق به والله يتكلم ولم يزل متكلما، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يقبل منهم أعمالهم ليمدحهم بها، يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يقبل أعمالهم فيمدحهم بها. قال: شيخ زان، هذا كما تقدم ذهبت عنه الدواعي، لذلك قال أبو حازم لابنه: يا بني لا تقتدي بمن لا يخاف الله بظهر الغيب ولا يقف عن العيب ولا يصلح عند الشيء. يا بني لا تقتدي بمن لا يخاف الله بظهر الغيب ولا يقف عن العيب ولا يصلح عند الشيء. قال: وملك كذاب، وكذاب صيغة مبالغة، والملك أصلا لا يحتاج إلى كذب لأن لا يخشى من أحد، وعائل مستكبر. قال القرطبي: العائل الفقير والمعيل الكثير العيال. قال: وإنما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها، إذ لم تحملهم على ذلك حامل حاجي ولا دعتهم إليها ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. قال وعنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. رواه مسلم. قلت لفظ مسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، هذا لفظ مسلم. وفي رواية غير مسلم: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما قذفته في جهنم. هذا الحديث فيه أن التكبر خاص بالله تعالى، وأنه من صفاته ومن أسمائه المتكبر، وأن من يتكبر فإنما ينازع الله في صفاته، وأن من يفعل ذلك فإن الله سيعذبه ويقذفه في النار. وفيه أن حقيقة الكبر تجرؤ على مقام المتكبر، فيه أن حقيقة الكبر تجرؤ على مقام الله، فمن تكبر على المتكبر عذبه الله. قال النووي في شرح مسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، هكذا هو في جميع النسخ. فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به، وفيه محذوف تقديره، قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه، ومعنى ينازعني يتخلق بذلك، يعني تكبر، فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر. قال مصرح بتحريمه. وأما تسميته إزارا ورداء قال: فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار، بل معناه صفته. وهذه من الصفات التي لا يتعرض لها. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. أيهما أعلى؟ قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. أيهما أعلى؟ ها؟ كبرياء، لأن الرداء أعلى من الإزار. قال: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. فهذا من صفاته جل في علاه، فهو الكبير المتكبر العظيم جل في علاه، فله العظمة المطلقة والكبرياء. قال: فالعظم والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. كم بقي؟ قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. في المسند يقول: في المسند عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذت، وإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال: مرجل رأسه، أي ممشطه ويتجلجل بالجيمين، أي يغوص وينزل، نعوذ بالله. هذا الحديث فيه تحريم العجب والاغتيال، والاغتيال فيه تحريم العجب والاغتيال، وأنه قد يعاقب صاحبه في الدنيا، وأن على المرء أن يعرف قدر نفسه ولا يعجب بنفسه وهيئته ويختال في مشيته ويترفع بذلك على الناس. قال القرطبي: وإعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال، يعني ينظر في نفسه أنه أكمل من غيره وأفضل من غيره وأجمل من غيره، هذا العجب. قال: وإعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى، فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. رحمكم الله. يقول: إعجاب الرجل بنفسه، العجب يتعلق بالنفس، هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى، فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. قال: والبردان الرداء والإزار، ويتجلجل يخسب به مع تحرك واضطراب. قال: ويفيد هذا الحديث، يقول القرطبي: ويفيد هذا الحديث ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب، لا يأمن الإنسان بأن يعجل الله عقوبته في الدنيا، وأن عجب المرء بنفسه وثوبه وهيئته حرام وكبيرة. قال ابن حجر: قوله يمشي في حلة، الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل إزار ورداء وهو الأشهر. قال: وقع في رواية عند مسلم: بينما رجل يتبختر في برديه. قوله تعجبه نفسه، في رواية قال: فعجبته جمته وبرداه. قوله مرجل بتشديد الجيم وترجيل الشعر تسريحه ودهنه. قوله إذ خسف الله به، في رواية الأعرج: فخسف الله به الأرض. قال: قوله فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، قال في حديث ابن عمر: فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، وفي رواية عند مسلم: فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. ومثله في رواية عن أبي هريرة عند أحمد: حتى يوم القيامة. قال: والتجلجل بجيمين التحرك، وقيل الجلجلة الحركة مع صوت، يعني يتحرك في الأرض ويسوق فيها. وقال ابن دريد: كل شيء خلط بعضه ببعض فقد جلجلته. وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، أن يبقى ينزل 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 يوم القيامة مع تحرك. قال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق، فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربا متدافعا. قال: ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل. صحيح، ساخ في الأرض فهو ما زال يتجلجل يغوص فيها إلى يوم القيامة، فلو كان انحل وذهب لا يغوص. فيقول ابن حجر: ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل. قال: فيمكن أن يلغز به، فيقال كافر لا يبلى جسده بعد الموت، يقول ممكن يجعل لغز كافر، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا معلوم. أما كافر لا يبلى جسده، من هو؟ ها؟ هذا الرجل الذي خسف به. وأكثر العلماء يرون أن هذا قارون، أكثر العلماء يرون في التفسير، ولكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. قال الشافعي الثمين رحمه الله: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده، إذ خسف الله به، أي خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا الإعجاب خسف به. قال: وقوله يتجلجل في الأرض يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة دنيوية، يحتمل، فيبقى هكذا معذبا ليوم القيامة. قال: معذبا وهو في جوف الأرض وهو حي، فيعذب كما يتعذب الأحياء، ويحتمل أنه لما اندفن مات، لما غصت بالأرض مات. يقول: كما هي سنة الله عز وجل، مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت، فيكون تجلجله هذا تجلجلا برزخيا لا نعلم، لا تعلم كيفيته، والله أعلم. المهم أن هذا جزاؤه والعياذ بالله، يعني سواء مات أو حي يبقى يصيخ في الأرض ويغوص ويتحرك ويضطرب إلى يوم القيامة. قال: وهذا وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب، وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتها، والله الموفق. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصيبه ما أصابهم، فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، يذهب بنفسه أي يترفع ويتكبر. هذا الحديث في نسخ الترمذي عندنا قال: حديث حسن غريب. والعلماء يقول: غرائب الترمذي لا تخلو من مقال. والحديث في سنده راشد عمر بن راشد، ضعفه العلماء، وذلك حكم عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بالضعف، وهكذا في تعليقه على سنن الترمذي. وعلى كل معناه صحيح، وفيه أن الترفع بالنفس والتمادي في ذلك يجر صاحبه إلى أن يكون من الجبارين ويعذب بعذابهم. قال في مرقاة المفاتيح: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أن يعلي نفسه ويرفعها ويبعدها عن الناس في المرتبة، ويعتقدها عظيمة القدر أو للمصاحبة، يذهب بنفسه يقول أي أو للمصاحبة، أي يرافق نفسه في ذهابها إلى الكبر ويعززها ويكرمها كما يكرم الخليل الخليل حتى تصير متكبرة. قال: وخلاصة المعنى أنه لا يزال يذهبها عن درجتها ومرتبتها إلى مرتبة أعلى، وهكذا حتى يكتب أي اسمه ويثبت رسمه في الجبارين، أي في ديوان الظالمين والمتكبرين، أو معهم في أسفل السافلين، فيصيبه بالنصب، وقيل بالرفع، أي فينال الرجل من بليات الدنيا وعقوبات العقبة ما أصابهم، أي الجبارين كفرعون وهامان وقارون. وقال الشافعي الثمين رحمه الله في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الإنسان من أن يعجب بنفسه، فلا يزال في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال: والجبارون والعياذ بالله لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار والعياذ بالله، لكان عظيما. فالجبار والعياذ بالله يطبع على قلبه حتى لا يصل إليه خير ولا ينتهي عن الشر. قال: وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين: الأول تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب، والثاني تحريم الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه فإنه أيضا من المحرمات، وربما يكون سببا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته. أو قراءته أو غير ذلك ربما يحبط أجره وهو لا يعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم، وهذه أخلاق ذميمة. ولذلك عقب الإمام بباب ينبغي للمسلم أن يتخلق به وهو باب حسن الخلق، وسيأتي شرحه والابتداء به في الدرس القادم إن يسر الله وأعان. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.